يوجد حتى هذا الاحترام الظاهري، حتى الاحترام الظاهري أمام الأعلام، أمام الأمم المتحدة التي هي أيضا شريكة من شركاء الإرهاب، هي شريكة أيضا، الأمم المتحدة شريكة وهي المسؤولة الأول عما يحدث من نهب الثروات اليمنية ومن الصراعات والقتل والدماء التي تسير في تلك المناطق ما بين مرتزقة العدوان، وهم في الأول والأخير يمنيين غرروا وأخرجوا على الصراط المستقيم وتم الزج بهم في صراعاتهم، ربما أغلبهم لا يعرف لماذا يقتل ولماذا يقتل أساسا.
طيب، هل تعتقدون بأن الغرب متعمد في دفع المناطق النفطية اليمنية إلى المزيد من التوتر ليشكل ضغطا على الشعب اليمني، خاصة يعني أنه يعاني من أزمة وقود وطاقة وغلاء في الأسعار، وبالتالي ربما النفط اليمني المهرب يشكل يعني بعض متنفس له؟
نعم، يشكل بعض متنفس له، وهو أيضا يتعمد إلى إشغال هذه المناطق وإشعالها بالصراعات لكي ينهب ما ينهبه من ثروات نفطية خلال هذه الفترة. نتكلم نحن على أكثر من ما يزهو على ربما مليار أو 2 مليار دولار، تخيلوا 2 مليار دولار ما تم نهبه من يناير هذا العام حتى أغسطس، ما يعني في حدود 7 أشهر نهبت من ثروات اليمن ما يبالغ 2 مليار دولار. يعني نعم. إذن هناك عملية ممنهجة لنهب الثروات وأيضا لتخفيف تبعات الأزمة الأوكرانية التي حدثت وأثرت على السوق النفطية في هذا الجانب، والعدوان بطبيعة الحال والدول الغربية، بريطانيا، أمريكا، فرنسا، الكيان الصهيوني وبأدواتهم السعودية والإماراتية هم المحركون والمشكلون لهذه الأحداث لكي تنهب بهدوء بالبعيد عن أي ضجيج أو عن أي ومانع تنشأ أساسا من قبل المرتزقة أنفسهم، لأنهم أساسا لم يصلوا إلى مرحلة الارتداد إلا لينهبوا ثروات اليمن، فالمشكلون لهم يرون أنهم أدنى من أن حتى ينهبوا وأن يأخذوا من ثرواتهم.
اسمح لي سيد دكتور يوسف أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، شبوة المعارك حول المناطق النفطية محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابع حديثنا هذا في لقائنا مع الأستاذ الدكتور يوسف الحاضري الكاتب والصحفي اليمني معنا عبر الهاتف. دكتور يوسف، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء.
مرحبا بك والإخوة المستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور يوسف. ما موقف حركة أنصار الله من هذه التحركات المريبة في المناطق النفطية بالجنوب؟
بطبيعة الحال موقفنا واضح منذ أول يوم، أولا للاحتلال وثانيا لعمليات النهب التي تحدث باستمرار، وهناك تصريحات رسمية على مستوى رئاسة المجلس السياسي الأعلى وعلى مستوى رئاسة الوزراء وعلى مستوى الجيش واللجان الشعبية مثلا في وزارة الدفاع اليمنية بأن هذه الأعمال غير مقبولة جملة وتفصيلة، وهناك رسائل رسمية تبعث من قبل صنعاء أولا إلى الأمم المتحدة، ثانيا إلى دول الوسطاء الكرام على رأسهم سلطنة عمان وغيرها من تلك الدول، تبين لنا رفضنا التام وأن ما يحدث عبارة عن نهب ممنهج وقرصنة وسرقة لثروات اليمن من قبل تحالف العدوان ومن قبل الإمارات، تحدد فيها الأسماء وتحدد فيها أسماء السفن التي تنهب وتحدد الوجهات، وكذلك من يعني تحت إطار الملاحقة القانونية المستقبلية لهؤلاء، ولن يضيع على الإطلاق حق الشعب اليمني في هذا الجانب. من جانب آخر هناك رسائل للشركات التي تقوم بهذا العمل وبالنهب بأنها تحت طائلة الاستهداف في ظل انتهاء الهدنة والتي إن شاء الله ستنتهي بعد أقل من 40 يوما في هذا الجانب. وهناك رفض كامل ودقيق لهذه الشركات، وبأننا لن نسكت، لأنه الثروات هي ثروات الشعب اليمني ككل، سواء تلك التي تقع تحت إطار الاحتلال أو في أي مكان من أرض اليمن، ولا يعني ذلك على أنها تحت إدارة المرتزقة والعليمي والاحتلال. أننا لن نتكلم عنها، لا، هناك رسائل رسمية، هناك أيضا تصريحات إعلامية من قبل القيادة في صنعاء في إطار وضع رؤية واضحة وحقيقية لتحالف العدوان والشركات العاملة على النهب، وأيضا المرتزقة، وأيضا الأمم المتحدة في هذا الجانب التي هي شريكة في كل شيء في نهب الثروات، بأن كل شيء مرصود ونحن نرفض ذلك. ونحن في هذه الفترة فقط يبيدونا لموضوع الهدنة الذي سينتهي ولن يمدد على الإطلاق إلا إذا كان هناك تنفيذ للشروط التي وضعتها صنعاء، وهي شروط حقة وعادلة وليست شروط استكبارية أو استعلائية.
طيب، فيما يتعلق بالكيان الصهيوني، هل له دور في دفع الميليشيات التابعة للإمارات إلى مهاجمة حزب الإصلاح في شبوة للسيطرة على المناطق النفطية؟ كيف تنظرون إلى دور الكيان الإسرائيلي أيضا في هذه المناطق؟
حزب الإصلاح أساسا، لكي يفهم الأخوة المستمعين الكرام، هو جزء من تحالف العدوان ومن مرتزقة العدوان، ولكنه يمثل ما يسمى بالإخوان المسلمين في العالم العربي، وهو يعتبر لا يقل دناءة وانحطاطا على الانتقال وعلى بقية المرتزقة كأتباع عفاش وغيرهم، ولكنهم كانوا يسيطرون على أماكن وتقاسموا الأرض اليمنية المحتلة ما بينهم البين. الآن أرادت أمريكا أن تخرجهم وكلهم يدارون تحت الرؤية الأمريكية، والأمور الأمريكية كما هو معروف توجه أتباعها إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني والخضوع معهم. لذلك أي التحركات التي حصلت في تلك المنطقة، هي سواء كان بدء الإصلاح إدارة هذه المشاريع النفطية أو إخراجهم وإحلال محلهم الانتقالي أو أتباع طارق عفاش أو غيرهم، الكل يصب في الأخير في مصلحة الكيان الصهيوني، سواء من خلال تأمين البحر العربي أو مضيق باب المندب أو تسهيل وتذليل جزيرة سقطرى للاحتلال الإسرائيلي والتواجد الإسرائيلي في تلك المنطقة. فالكلهم أساسا شركاء، سواء بقي الإصلاح أو خرج أو بقي الانتقالي أو خرج، الكل يصب في دائرة خدمة هذا الكيان الصهيوني، لأن هؤلاء ولن يشكلوا خطورة على الكيان الصهيوني على الإطلاق، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا حتى في المستقبل.
طيب، يعني ماذا عن يعني أو في حال اندلاع المعارك وسيطرة الميليشيات التابعة للإمارات على أبار النفط، ماذا سيكون باعتقادكم موقف صنعاء؟ هل ستبقى مكتوفة الأيدي، ستسعى لحسم الأمور لطرد تلك الميليشيات، هل ستتحالف مع أطراف داخلية يمنية في حول هذا الموضوع أو لتحقيق هذا الهدف؟ ماذا ستفعل؟
هدفنا من أول يوم، حتى لو لم يكن هناك أي احتلال مباشر من قبل الإمارات والأمريكيين، إلى إخراج كل المحتل من الأراضي اليمنية، سواء في المهرة، في سقطرة، في باب المندب، في النقاء، في شبوة، في أبيان، في حضرموت وغيرها. وهذا الهدف هو حزب مشروع وسنستمر. لذلك مجرد وصول هذه القوات الأمريكية التي رأيناها والأسطول الفرنسي الذي رأيناه والتدخل الإماراتي المباشر وغيرها، هؤلاء يعزز من حقنا ومن شرعيتنا في التحرك العسكري المستمر والذي نعد له الآن خلال الأربعة الأشهر الماضية من الهدنة وخلال هذه الفترة والفترات القادمة، وكما رأى الجميع من تلك الإعداد العسكري الكبير وغيرها، وهناك إعداد صاروخي وطيران مسير وغيرها في إخراجهم، وسوف يتم إخراجهم جميعا طال الزمن أو قصر. وهذا هو حق المشروع أعطي لنا، سواء وافقت الأمم المتحدة أو لم توافق، سواء وافق مجلس الأمن أو لم يوافق، نحن لا نعير هذه المنظمات أدنى اهتمام، لأن أساسا لم تعير اليمنيين ولا حقهم ولا مأساتهم ولا إنسانيتهم ولا وضعهم المعيشي الصعب أدنى اهتمام، فكيف سنعيرها ونضع لها أساسا قيمة أو ميزان أو مقياس؟ لذلك نحن عندما نتكلم الآن على حد صنعاء، صنعاء ستخرجهم وستطردهم وستطهر الأرض اليمنية جمعة من أقصاها إلى أقصاها من كل هؤلاء المحتلين، وسينضرب معهم أولئك المرتزقة الذين ذللوا الأرض لها، وستعود الأرض اليمنية وثرواتها إلى أبناء اليمن جميعا.
طيب، ويعني هناك من يقول بأنه يعني أو يسأل بأنه هل لدى صنعاء هذه الإمكانية على المستوى العسكري للتدخل في هذه الحالة وإنقاذ ثروات اليمن؟ هناك من يعتقد بأن يعني طاقات صنعاء محدودة ولا تستطيع يعني الخوض في هذه المواجهة، لأن ذلك يستدعي أن ترسل قوات إلى مناطق ربما بعيدة عن صنعاء، عن مناطق سيطرتها، وبالتالي خاصة أن فترة من الاستنزاف مرت على أطراف الصراع والعدوان في بسبب استمرار العدوان في اليمن. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
بالعكس عزيزي، نحن مستعينين بالله سبحانه وتعالى، لدينا القدرة لتسخير الأرض اليمنية كاملة من أقصاها إلى أقصاها، ونحن أساسا لا نتحرك فقط في إطار ضيق جدا تحت ما يسمى أنصار الله أو أبناء صعدة أو أبناء المناطق الشمالية. نحن نتحرك وفقا لرغبات أبناء اليمن طاطبة، سواء في شبوة في أبيان، هناك من أبناء اليمن هناك شريحة وهناك قاعدة جماهيرية كبيرة تريد أو ضاقت دعم بالاحتلال وبأهدافهم وبنهبهم لثرواتهم. لذلك عندما نتحرك من منطقة إلى أخرى نحن نتحرك بأبناء المنطقة أنفسهم. رأينا في مأرب كيف كان لأبناء مأرب ولمشايخ مأرب في تلك المناطق المديريات المحررة كاملة دور كبير جدا في عملية التحرير من مساندة الجيش واللجان الشعبية خلال الفترات الماضية وغيرها من بقية المناطق. نحن قادرين على أن نحرر كل أرض كل شبر في أرض اليمن، وهناك كثير من أبناء اليمن سيتحركون معنا في تلك المنطقة، هذا على المستوى البشري. أما على المستوى التسليحي كالطيران المسير والصواريخ والأسلحة، القدرة كاملة والتصنيع الحربي العسكري كبير جدا والإمكانيات فائقة فوق ما يتصوره الأعداء. نستطيع من خلالها أن نظف ونظهر اليمن وأن نكتف أيضا السعودية والإمارات وكل المناطق التي يتواجدون فيها برا بحرا جوا. نستطيع أن ندمر منشآتهم النفطية والعسكرية، نستطيع أن نوقف زحوفاتهم من خلال البحرية التي يمكن أن يتحركوا بها عبر بوارجهم. نحن كل ذلك لدينا القدرة، مستعينين بالله ووافدين ومرتبطين بالله، وأعدينا كما أراد الله مننا ما استطعنا من قوة لنرهبهم ونوقف اعتداءهم. وهذا ما أثبته أساسا يا عزيزي 8 أعوام من العدوان ومن الحصار في الأرض اليمنية، وما قدمه أبناء اليمن لدرجة أننا استطعنا أن نجعلهم يزورون صنعاء ليطالبوننا لكي يضعون يعني يتحدثون معنا، رغم أنهم في بداية العدوان كان يعتريهم الكبر والاستعلاء بأنهم سوف يظهروا اليمن على حسب أقوالهم ويفيطرون عليها في 7 أيام أو في شهر أو من هذا الكلام الذي سمعناه كثيرا.
نعم، ويعني ماذا تتوقعون للفترة القادمة، خاصة أن يعني الهدنة يجري الحديث الآن عن ضرورة تمديدها، فيما تقول حركة أنصار الله أن الهدنة باتت منقوصة التنفيذ، وأنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها التي وردت في الهدنة ولم يتم الالتزام بها من قبل قوى العدوان، وخصوصا مسألة الرواتب وغيرها، ماذا تتوقعون لمستقبل هذه الهدنة خاصة في ظل هذه الصراعات في الجنوب؟ ومتى يعني سيتم التدخل من قبل صنعاء في هذه المشاكل؟ هل ترون ذلك قريبا؟ هل ترون ذلك ضروريا الآن في هذه المرحلة، أم أنه لم يحن وقته بعد، والمهم الآن هو الاهتمام بالهدنة والاهتمام بتنفيذها ومطالب الشعب اليمني، خاصة مسألة الرواتب والقضايا الاقتصادية الأخرى والتخفيف من معاناة الشعب اليمني؟
أساسا الهدنة لم تكن لتمدد لفترتها هذه الحالية أو الثالثة لولا أن تدخل الإخوان من منظمة عمان ووعدوا بوعودات كثيرة وعبر إيصال رسائل الأمم المتحدة والأطراف الأخرى لأن هناك سوف يكون انفراجة كبيرة لما يسمى الرواتب والمطار صنعاء لكي هناك أكثر توسعا للرحلات وغيرها من تلك النقاط التي تكلمنا فيها. ولكن للأسف الشديد خلال مرور هذه الفترة في ما يقارب 18 يوما ولم يبدأ إلا أجل كما تحدثنا ربما 32 يوما أو بالأصح 42 يوما لهذه الهدنة لم نجد أي شيء على الإطلاق، إنما مواصلات كاذبة تبعثها الأمم الكاذبة المتحدة بقيادة الكاذب المبعوث الأممي إلى اليمن فقط لإطالة الوقت لعل وعسى خلال هذه الفترة تحل مشاكل أوكرانيا وروسيا فتنفرج الأزمة العالمية التي يتوزعونها ضمن الحسابات اللي يعرفها الجميع في هذا الإطار. ولذلك يعني دخلنا كرؤية ربما إعطاء فرصة أخرى، ولكن نراهن ونعيد الشعب اليمني وكل أحرار الأمة بأننا لا نتمدد الهدنة على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق ما لم يكن هناك خطوات جادة في صرف الرواتب، في توسع المطارات، في إخراج المحتل، في إرجاع الثروات وعلى رأسها الثروات المنهوبة في شبوة وفي حضرموت وفي المالب إلى مركزها الرئيسي في بنك صنعاء ويكون هناك إدارة لصرف الرواتب للموظفين لأبناء اليمن. أما دون ذلك مهما كان فلن يكون هناك إلا في حالة ونحن ملتزمون بالهدنة، وهذا هو طباعنا وطباع الحق في تحركه. وما يحصل في شبوة من قتال ما بين الإماراتيين وما بين الإصلاحية حرب الأدوات، أدوات أمريكا مع أدوات السعودية مع أدوات الإمارات، حرب أدوات كل من يصفي الآخر، لا شأن لها لا شأن لنا على الإطلاق، رغم أنه يعز علينا أن يسقط يمنيين وإن كانوا مرتزقة ضحايا صراعات لأطراف عالمية، ولكن في الأخير هم الذين رضوا لأنفسهم بأن يكونوا في هذا الجانب. أما موضوع الاحتلال والثروات اليمنية كما تحدثنا هناك رصد دقيق لكل شيء يحدث وهناك متابعة قادمة، سيكون هناك تحرك إن شاء الله ما بعد انتهاء الهدنة على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخلي.
شكرا لك الأستاذ الدكتور يوسف الحاضري الكاتب والصحفي اليمني. أحبتنا الكرام نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ أبو مختار الأزدي من اليمن بعث لنا بمقال تحت عنوان الإمارات وصراعها القائم في جنوب اليمن. الإمارات دولة صغيرة ضعيفة هشة لكنها مع ذلك تتدخل وتنهب ثروات اليمن بما فيها الغاز والبترول الذي بات معظم الشعب اليمني في أمس الحاجة إليه، تشن الحروب والصراعات بين أبناء الشعب اليمني ومنها المناطق الجنوبية كشبوة وحضرموت تحاول تقسيم اليمن ونشر الفوضى فيه وقتل وتدمير الشعب اليمني، وكل ذلك بتمويل ودعم سعودي أمريكي وصهيوني واضح ومكشوف في الحقيقة. شكرا للأخ أبو مختار على هذه المشاركة. أيضا أحد الإخوة بعث لنا بمقال حول التدخل الإماراتي في جنوب اليمن، يقول في الآونة الأخيرة كشفت الحقائق وتجلت، لطالما كان أبناء الجنوب في غفلة مما تفعله الإمارات بهم خدمة للنظام الأمريكي، وللأسف الشديد كل ما جرى وما حدث تحت مرأة ومسمع العالم لقد كشف خبث الإمارات ونواياها الحقيقية وسعيها لنشر الفوضى والفتن بين أبناء المناطق الجنوبية. فهناك ضغوطات تمارس لتنفيذ هذا الصراع الذي بات بين المناطق الجنوبية وسيطرة المحتل عليها، لا غرابة ولا عجب، فهي في الأخير ستنتهي وإلى زوال، ولا بد من تطهير كافة الأراضي الجنوبية من دنس الغزاة والمرتزقة بما في ذلك دويلة الإمارات ومن في صفها واقف ضد شعبنا. شكرا على مرسل هذا المقال. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن لا تخف من فقر أو قل لا تخف يا وطن ما بيننا من ملأ الوفا نهجنا والجود وحنا له ثابت كالجبل هيهات نتزلزل ما عرفنا الهرب والجبن والزل بالميادين للأبطال تستقبل كل يوم تنفر الأبطال بالجود العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن لا تخف من فقر أو قل لا تخف يا وطن ما بيننا من ملأ الوفا نهجنا والجود وحنا له طول الحرب عزم ابن اليمن أطول يا تحالف وعد الوقت واحسب له واجمع
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بك لو تؤرخ هذه الأعوام، لولا النبي وهجرة ومقام، وبيومك الدامي لتبدأ بعدما قد أيقظ التاريخ وهو حطام. سنعيدها ذكرى ونشهد أننا نحيا لها وتعيشها الأيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم الصلاة والسلام على من اختارهم هداة لعباده، لا سيما خاتم الأنبياء وسيد الرسل والأصفياء أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الميامين النجباء. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة.
مستمعين الكرام، لقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الربانية منذ فجر التاريخ وعلى مدى العصور والقرون، ولم يترك الباري أعز اسمه عباده مهملين دون حجة هادية وعلم مرشد ونور مضيء، كما أفصحت نصوص الوحي مؤيدة لدلائل العاقل بأن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه، لئلا يكون للناس على الله حجة، فالحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، ولو لم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة. وصرح القرآن الكريم بشكل لا يقبل الريب قائلاً: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
وكان أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرفهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأمر من العلي القدير جل وعلا لقيادة الأمة من بعده، والمعصوم الخامس من أعلام الهداية والثالث من الأئمة الاثني عشر عليهم آلاف التحية والثناء، قد روى بدمه الطاهر ودماء أهل بيته الكرام وأصحابه الأبرار شجرة الإسلام العظيمة وصانها من الذبول والانهيار، فكان كما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وآله مصباح الهدى وسفينة النجاة لأمة جده الأمين من طوفان الطغاة والظالمين.
إن سيد شباب أهل الجنة أبا عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام أحد اثنين نسلت منهما ذرية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد الأربعة الذين باهل بهم رسول الله نصارى نجران ومن أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ومن القربى الذين أمر رب العلا بمودتهم، وأحد الثقلين الذين من تمسك بهم نجا ومن خلف عنهم ضل وهوى.
وقد ذكرت رسول الله منتجعا يوما لدى ابنته في جمع أكبادي، وعندها أقبل السبطان قد سبق أباهما حيدرا في خير ميعادي، فضمهم بكساء ثم قال لهم ما خصه بهم المولى بإسنادي: قد أذهب الرجس عنكم ربكم أبدا يا أهل بيتي، فأنتم رمز إسعادي، والله يرضى بما ترضون في كرم، والسخط بات نصيب المبغض العادي. أيها الكرام، تتابعنا برنامج سفينة النجاة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحبة الطيب والخير، لقد جعل الله العقل المميز حجة له على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول من معين هدايته، فإنه هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وأرشده إلى طريق كماله اللائق به، وعرفه الغاية التي خلقه من أجلها، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها. وقد أوضح القرآن الكريم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الربانية وآفاقها ومستلزماتها وطرقها، كما بيّن لنا عللها وأسبابها من جهة، وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرى. قال عز من قائل: قل إن هدى الله هو الهدى، صدق الله العلي العظيم. وقد جاء في سورة الأحزاب المباركة: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، كما نقرأ في سورة القصص الزاكية: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله.
أيها الأحبة، الله تعالى هو مصدر الهداية، وهدايته هي الهداية الحقيقية، وهو الذي يأخذ بيد الإنسان إلى الصراط المستقيم وإلى الحق القويم. وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم. أجل، لقد أودع الباري عز اسمه في فطرة الإنسان النزوع إلى الكمال والجمال، ثم من عليه بإرشاده إلى الكمال اللائق به، وأسبغ عليه نعمة التعرف على طريق ذلك. ومن هنا قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحيث لا تتحقق العبادة الحقيقية من دون المعرفة، إذ كانت المعرفة والعبادة طريقا منحصرا وهدفا وغاية موصلة إلى قمة الكمال. وبعد أن زود الله الإنسان بطاقتي الغضب والشهوة ليتحقق له وقود الحركة نحو الكمال، لم يؤمن عليه من سيطرة الغضب والشهوة والهوى الناشئ منهما والملازم لهما. فمن هنا يحتاج الإنسان بالإضافة إلى عقله وسائر أدوات المعرفة إلى ما يضمن له سلامة البصيرة، كي تتم الحجة وتكمل نعمة الهداية، وتتوفر لديه كل الأسباب التي تجعله يختار طريق الخير والسعادة أو طريق الشر والشقاء بملء إرادته.
ومن هنا اقتضت سنة الهداية الربانية أن يسند عقل الإنسان عن طريق الوحي الإلهي، ومن خلال الهداة الذين اختارهم الله عز وجل لتولي مسؤولية هداية العباد، وذلك عن طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الإرشادات اللازمة لكل مرافق الحياة.
لقد كان وما يزال الإمام الحسين بن علي عليهما السلام من المشاعل الوضاءة في طريق الهداية الإلهية الكريمة المباركة، سائرا على نهج جده المصطفى صلى الله عليه وآله، ليحقق أجمل وأحلى الأماني في ترسيخ العقائد الإسلامية الحقة، ويروي بدمه الشريف الطاهر شجرة الدين الباسقة، وليرسم عبر التاريخ لوحة الجهاد الأصيل ضد الطغاة والظلمة.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة. شكرا لطيب المتابعة، ونترككم في رعاية الله تعالى.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام من الله عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
السلام عليكم أيها الكرام، تحية مباركة طيبة نحييكم بها في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج نور من كربلاء.
أيها الأفاضل، نور التعزز والفوز بالعزة من خلال صدق الارتباط والنصرة لله وأوليائه الصادقين هو من أزكى الأنوار التي يبعثها في القلب صدق التفجع مع مظلوميات أهل كربلاء وواقعتها الدامية. ولذلك صار البكاء على الحسين عليه السلام الماء الطهور النازل من السماء لري فطرة التعلق بسرادق العزة الإلهية.
نتلمس هذه الحقيقة معا أيها الأعزاء فيما كتبه أستاذنا الحاج الأديب إبراهيم رفاعة تحت عنوان القتيل الذي أذل قتله رقاب المسلمين فذلت له. قال حفظه الله:
هذه القصيدة التائية من أقدم مراث الناس التي قالوا تفجعا ومحبة لسيد شهداء الله أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إنها من القرن الأول، بل إن أخبار قائلها تذكر أنه أنشأها عند موقع المقتلة لما مر به في كربلاء بعد 3 أيام من وقعة عاشوراء، واختلف رواتها في عدد أبياتها، فمنهم من زاد فيها ومنهم من قلل على تباين منهم في ترتيب الأبيات.
أيها الكرام، شاعر القصيدة سليمان بن قتة العدوي، ويقال ابن قنة، وقيل إن قتة اسم أمه وأبوه هو حبيب المحاربي مشهور في التابعين. وسليمان هذا عده المبرد في كتاب الكامل في اللغة والأدب من المنقطعين إلى بني هاشم.
ومهما يكون مستمعين الأفاضل، فإن أبيات سليمان ابن قتة التي يتداخل بعض أبياتها بأبيات لأبي الرميح الخزاعي هي في طليعة من افتتح صاحبها ديوان الشعر الحسيني الواسع الكبير، وكان من أوائل من زار الشهيد الإلهي المظلوم بعد مصرعه، ويقال إنه بقي على قيد الحياة إلى سنة 126 حيث توفي بالشام.
أيها الكرام، أخبار سليمان بن قطة توقظ أسئلة لا تهتدي إلى جواب. أين كان هذا الرجل حين وقعت الواقعة قبل أن يمر بمكانها بعد 3 أيام؟ ولما لم يشترك في معركة النصرة إن كان موضعه آنذاك قريبا من كربلاء؟ وإذا كان منقطعا إلى بني هاشم كما يقول المبرد، فما الذي حجزه عن الالتحاق بعدئذ بثورة النادمين المطالبين بالثأر، تلك التي عرفت بثورة التوابين عام 65؟
وأخيرا، أهناك سر في حياة هذا الرجل الذي وصفه ابن شهر آشوب بأنه من شعراء أهل البيت المتقين، أي المنتمين إلى آل محمد بالسر دون الجهر، جعله عائشا بعد مقتلة التوابين، أم إن أخباره هذه المتفرقة فيها ما هو مضاف إليه إضافة، وأن له شأنا آخر لم تذكره المصادر؟
لكن الذي لا ريب فيه من مجموع أخبار سليمان بن قطة أن أبياته قالها بعد مصرع السيد العظيم أبي عبد الله الحسين بأيام 3، وربما كان منه ذلك في يوم دفن الأجساد الطاهرة المطرحة على ثرى كربلاء.
مستمعينا الأفاضل، في أبيات سليمان هذه تصوير لإحساسه بالأرض الدامية التي مر بها، وكل شيء فيها ما يزال طريا يحمل لون الفاجعة حتى رائحة الهواء. وفي أبياته أيضا روايته لفجيعة القتل وإلماح إلى مزايا آل الله المصرعين، ثم يفصح الشاعر عن تذارف عينيه دموع الحزن والأسى على الشهيد المستوحد الغريب.
في البداية سجل شعوره بالتبدل والخلو في منازل آل محمد بكربلاء، وبين مدى ما ساءه من هذا التبدل في المنازل والخلو، وألمته المفارقة بين أبياتهم يوم حلوا فيها ويوم غدت منهم خالية قفراء.
مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلتي، فلا يبعد الله الديار وأهلها، وإن أصبحت منهم برغم تخلتي.
أيها الأفاضل، يدرك سليمان بن قطة أن ما حدث يوم عاشوراء أمر أكبر مما يظن. ليست الحادثة قتل رجل أو رجال، ثم تمر كسائر حوادث القتل في التاريخ، وما أكثر حوادث القتل في التاريخ. إن حادثة عاشوراء أذلت رقابا هي الأعز في العرب وفي الناس أجمعين، إنهم رجال من قريش فيهم، وهم هنا المقصودون آل أبي طالب، لؤلؤة التاج وعين القلادة. قال سليمان: وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي.
تقول الرواية إن بعض آل الحسن سلام الله عليه لما سمع هذا البيت من ابن قتة في وقت لاحق اقترح عليه تبديل عبارة فيه، لكنها عبارة منحت المعنى بعدا أعمق ودلالة أصدق. قال له: هلا قلت وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي.
هذا التبديل اللفظي اليسير في البيت أدخل المعنى في رؤية أوسع مدى وأدنى إلى ملامسة الواقع، فإن عظم هذه الفاجعة قد أطاح بعزة المسلمين، فما بقيت لهم من عزة وأذل رقابهم إلى الأبد، وهذا ما تصدقه وقائع التاريخ.
وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي. ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لقتل حسين والبلاد اقشعرت؟ ألم تر أن البدر أضحى ممرضا لقتل رسول الله لما تولت؟ وقد أعولت تبكي السماء لفقده وأنجمها ناحت عليه وصلت.
أيها الأفاضل، ليست وحدها عزة المسلمين عند قتل الحسين عليه السلام من أصيبت في المقتل، فهذه عناصر الخليقة كلها داخلة في معزوفة حزن أبدية من حول ما حدث. الأرض تفقد عافيتها وبلدانها تقشعر، والبدر غدا مريضا عليلا، والسماء في مناحة بكاء، حتى النجوم تنوح وتصلي على الحسين، وليس شيء من هذا كله من أسلوب المجاز الشعري، بل هو من الوقائع السماوية والأرضية التي صدق حدوثها مؤرخو المسلمين.
تعالوا أيها الكرام نأخذ غرفة من نور تجليات كربلاء عبر هذه اللافتة، نور من كربلاء، حيث ملمس الشعر في تجليات هذه الواقعة الأليمة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأفاضل، الشاعر بوصفه مفردة في هذا العالم يبكي كذلك، وتأخذه العبرات التي ترمعل في تذارف متتابع، وهذا منه في حق آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قليل. فلأبي عبد الله الحسين حق على الناس أن يفعلوا من أجله الكثير الكثير.
فجالت على عيني سكائب عبرة فلم تصح بعد الدمع حتى ارمعلتي تبكي على آل النبي محمد، وما أكثرت في الدمع لا بل أقلتي.
نعم أيها الأحبة، ما ثمة قتيل شهدته الأرض له من المزايا في استدرار دموع العين والقلب، ما لأبي عبد الله الشهيد الوتر الذي لا ثاني له. هذا سر سار في العالم، عرفه من عرفه وجهله من جهله، وهو السر الذي سيجليه الله تبارك وتعالى في قيامة العالم، فيفرح عارفوه الحسين ومحبوه، ويندم من غفلوا عنه وجهلوه. أما القتلة الجناة الأشقياء ومن انتمى إلى موقفهم فلهم حديث آخر يفزع منه أهل النار.
أيها الكرام، إن الرزية في رؤية سليمان ابن قتة هي رزية مضاعفة، قتل حبيب الله وابن حبيبه، تلك القتلة المفجعة الرهيبة وحده كاف ليرنح أشد الناس شكيمة وتصبرا. وإذا ما تطلع إلى أوصاف شهداء الله في كربلاء يقودهم سيدهم الحسين عليه السلام، فإن وصفا واحدا من هذه الأوصاف يزيد المأساة أسا والفاجعة شدة وحدة. وكانوا غياثا ثم أضحوا رزية، لقد عظمت تلك الرزايا وجلتي.
هذا التحول المتضاد في نفسه هو عنصر كرب وهم مضاعف، فإن من كان ملاذا لأصحاب الرزايا وكهفا حصينا لأهل البلاء قد غدا هو نفسه مركزا للرزايا والبلاء. تقول الرواية: إن أعرابيا أصابه الضر، فأتى المدينة وسأل أبا عبد الله الحسين عليه السلام أن يعينه، فوهبه أبو عبد الله مالا كثيرا واعتذر إليه عن قلة ما أعطاه. دهش الرجل من جود سيد شباب أهل الجنة ومن فيض سخائه فبكى. قال له الحسين سلام الله عليه: لعلك استقللت ما أعطيناك. قال الرجل: لا، ولكن كيف يأكل التراب جودك؟
لكم منا أيها الأفاضل أطيب الشكر على جميل متابعتكم وحسن استماعكم لحلقة اليوم من برنامج نهر من كربلاء.
استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم لكرم متابعتكم ونسألكم الدعاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
İlahi يا نور ظاهر ہے یا اول